صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحج، سلام اللحام مرعي والمخرج طوني الخولي.
صباح الخير. في هذه النشرة، الجنوب على سخونته وشهيدان جديدان في بليدة، بايدن قلق من عملية إسرائيلية برية في لبنان، نتنياهو سنقضي على حزب الله والحزب سترون الأعظم، ميقاتي تفاهم رمضان سيطلق مفاوضات التهدئة، وأوكستين آتن سفراء الخماسية في سرايا اليوم، البخاري زار معوض، وكتلة الاعتدال عند حزب الله الاثنين، فضل الله لحوار من دون شروط مسبقة، وحسن خليل لا نتخلى عن مرشحنا، زيادات الرواتب بين تعليق إضراب العام وانتظار قرار المالية، والعسكريون المتقاعدون رفض ومواجهة، مجزرة غزة تعرقل الهدنة، وبايدن يتراجع عن موعد الاتفاق. صباح الخير. تستمر الجبهة الجنوبية على سخونتها لتبقى معها المخاوف قائمة من حرب واسعة، فأتى القلق الأمريكي من قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان نهاية الربيع ليثبت الاحتمال باليقين على وقع تهديدات إسرائيلية بالويل وعظائم الأمور، وذلك مع تعثر مفاوضات غزة لغاية الساعة، وقد تراجع الرئيس جو بايدن عن موعد الاثنين لهدنة في القطاع والتي كان يعول عليها الرئيس ميقاتي لانطلاق المحادثات حول التهدئة في لبنان. رئاسيا، الشغور على موعد مع تحرك سفراء الخماسية اليوم باتجاه السرايا، فيما كتلة الاعتدال الوطني تواصل تسويق مبادرتها ليشكل لقاؤها مع حزب الله الاثنين المقبل محطة كتكون مفصلية في مسار الحلحلة اقتصاديا وماليا، حلت ولم تحل، فبعد الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء القطاع العام يعلق إضرابه أسبوعا لمزيد من الإيضاحات على النقاط المبهمة، فيما موقف المالية حتى الاثنين، أما العسكريون المتقاعدون فرفض تام وتوعد بمواجهة جديدة تخرج عن المألوف هذه المرة. البداية من آخر التطورات الميدانية جنوبا.
إذن تستمر السخونة على الجبهة الجنوبية، وقد سجلت الساعات الماضية المزيد من الارتكابات الإسرائيلية في قصفها وغاراتها على القرى والبلدات الحدودية، فسقط شهيدان في بليدة، وحزب الله يرد باستهداف المزيد من المواقع العسكرية الإسرائيلية محققا إصابات مباشرة. المزيد مع الزميل حسين معنا.
يخيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد اعتداءات إسرائيلية استمرت حتى ساعات الليل بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، فاستهدف مناطق اللبونة وأطراف النقورة ووادي المظلم بين رامية وبيتليف، كما شن غارتين على بلدة بليدة فدمر 3 منازل، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين زفتهما المقاومة الإسلامية، هما الشهيد عبد الله حسن عسل من بلدة دبعال والشهيد علي عبد الرحمن جمعة من بلدة كفر كيلة وسكان دبعال. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية من الناقورة غربا حتى مزارع شبع شرقا. في المقابل، هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، فاستهدفت أمس انتشارا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام وتجمعا في محيط تلة الكوبرى، كما استهدفت موقع الرمثة وتجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل المدنية واستشهاد المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته في بلدة كفرة، استهدفت المقاومة مستعمرة غورين بصواريخ فلق ومستعمرة إيلون بصواريخ الكاتيوشا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
إلى ذلك، عثر الجيش اللبناني على طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة اللبون الجنوبية، ونفت قيادة الجيش ما تداوله العدو الإسرائيلي عن وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان، موضحة أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سجن من تصريف المياه.
على وقع الميدان الجنوبي الساخن، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة من احتمال قيام إسرائيل بتوغل بري في لبنان نهاية الربيع.
توازياً قال مسؤول أمريكي كبير لنداء الوطن، حتى لو كان هناك من اتفاق قد ينجح أموس أوكستين في التوصل إليه، فإن التوغل البري قد يكون حتمياً، ما من شأنه أن يسمح لإسرائيل بجز العشب وتدمير البنية التحتية الواسعة لحزب الله بالقرب من الحدود لإبطاء أي محاولة للعودة. وأضاف أن تكون مسافة الكيلومترات العازلة التي يتم التفاوض عليها فلن يبقى حزب الله خارجا إلى الأبد، إلا أن المسافة العازلة ستوفر على الأقل بعض الضمانات بأن الحزب لن يعود على الفور، وخلص إلى القول أنه إذا لم يحدث غزو فستحتاج قوات اليونيفيل والجيش اللبناني إلى الانتشار بأعداد كبيرة داخل المنطقة العازلة المخطط لها.
ونقلت CNN الأمريكية عن مسؤولين عرب وغربيين خشيتهم من تدهور الوضع في الجنوب وانعكاساته على المنطقة، باعتبار أن اندلاع شرارة الحرب في لبنان ستنعكس على العراق والمنطقة ككل.
وما يعزز القلق الأمريكي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيضرب حزب الله وسيقضي على مسؤوليه في جنوب لبنان.
وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت أن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات ضد مواطنيها وانتهاكات سيادتها، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم بحسب تعبيره.
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال من جهته إن حزب الله يتمادى في إطلاق النار باتجاه المنطقة الشمالية، ونحن نكبده ثمنا متزايدا نظير ذلك. وأضاف أدرعي إن قوات الجيش منتشرة بمحاذاة الحدود على نطاق واسع، حيث تهاجم حزب الله بعزم وفي العمق، ونرفع الجاهزية ونستعد للحرب إذا لزم خوضها. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد إجلاء سكان البلدات الحدودية في غلاف غزة ومع لبنان حتى شهر تموز المقبل.
في المقابل، لفتت مصادر مقربة من حزب الله إلى أن المقاومة ستوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية في حال حصول هدنة في غزة، وقالت إنها في الوقت نفسه غير معنية بالتوقف كثيرا عند خلفية التسريبات الأمريكية، فإذا كانت للضغط في إطار الحصول على تنازلات سياسية أو أمنية جنوبا فهذا الأمر لن يحصل، وهم يعرفون ذلك جيدا. أما في حال كان التهديد جديا فلن يكون أي اعتداء نزهة، وهم يعرفون ذلك أيضا. وما خفي لدى المقاومة من قدرات تسلحية أعظم لا يمكن أن يتخيله قادة الاحتلال. على وقع التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المسار الجنوبي.
فقد أشار الرئيس ميقاتي إلى أن هناك حديثا جديا قد يكون مطلع الأسبوع المقبل عن وقف العمليات العسكرية في غزة يسمى تفاهم رمضان، مؤكدا أن وقف القتال في القطاع سيطلق المحادثات حول التهدئة في لبنان. وتوقع ميقاتي في حديث لرويترز محادثات لأسابيع لتحقيق استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان بمجرد التوصل إلى اتفاق غزة، وقال أثق أن حزب الله سيوقف إطلاق النار إذا فعلت إسرائيل الشيء نفسه، معلنا أن المبعوث الأمريكي أموس أوكستين سيزور لبنان قريبا.
ضرورة التهدئة جنوبا كانت محور زيارة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما في زيارة وزير الخارجية النمساوي لكل من عين التيني والسرايا ووزارتي الخارجية والدفاع، إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون. المسؤول النمساوي الذي حذر من اشتعال المنطقة شدد على ضرورة منع التصعيد جنوبا وتطبيق القرار 1701.
وفي إطار مشاركته في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، استهل وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب نشاطه بلقاء مع نظيره التركي، وتوافق الجانبان على أهمية إعادة الهدوء إلى جنوب لبنان من خلال سلة متكاملة وتطبيق كامل وشامل للقرار 1701. وبعد لقاء أبو حبيب مع نظيره العراقي فؤاد حسين، كان اتفاق على أهمية الاستقرار في الجنوب، ونبه من خطورة اتساع رقعة النزاع من لبنان إلى كل المنطقة.
أما وبعد المذكرة السورية الاحتجاجية حول الأبراج الحدودية، فشدد وزير الداخلية بسام مولمي في حديث لنداء الوطن على أن هذه الأبراج موضوعة لحماية الحدود اللبنانية، ولا يمكن منع لبنان من إقامة نقاط مراقبة على حدوده من أجل التشدد في ضبطها، وليس التخفيف منها منعا لتهريب المخدرات والأشخاص إلى لبنان.
رئاسيا، يحط سفراء اللجنة الخماسية قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، حيث يلتقون الرئيس نجيب ميقاتي، فيما حضر الملف الرئاسي في زيارة السفير السعودي وليد البخاري رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض، الذي أثنى على جهود الخماسية للتوصل إلى إنهاء الشغور الرئاسي.
توازيا، يواصل تكتل الاعتدال الوطني جولته على الكتل النيابية والقيادات الحزبية لعرض مبادرته الرئاسية، على أن يلتقي يوم الاثنين المقبل كتلة الوفاء للمقاومة.
وعشية اللقاء، أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله أن حزب الله يؤيد أي حوار داخلي غير مقيد بشروط مسبقة. فضل الله أكد أن الجبهة الجنوبية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة.
اليوم نؤكد من جديد على أهمية الحوار الداخلي، وعلى ضرورة أن يكون جاداً بنية الوصول إلى نتائج متفاهم عليها لانتخاب رئيس للجمهورية. وأي مبادرة في هذا المجال عندما تعرض علينا سندرسها بروح إيجابية من منطلق الحرص على الوصول إلى نتائج تحقق مصلحة البلد.
المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل قال: لن نتخلى عن مرشحنا رئيس تيار المرادة سليمان فرنجي، وبالنسبة إلينا نعتبره سياديا على رأس السطح.
النائب سليم عون شدد على ضرورة التفاهم الداخلي بين كل الأفرقاء للتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية، وأشار عون عبر صوت كل لبنان إلى أن لا تقدم في حراك الخماسية وفي مبادرة تكتل الاعتدال الوطني التي قد لا تثمر إيجابيات.
نصرنا بأناعة تامة، لازم كلنا نكون متفاهمين على المرحلة القادمة بدءا من انتخاب الرئيس. أكيد بدها تجي وراها خطة إنقاذية، خاصة بالوضع اللي عم نتخبط فيه بتاريخ لبنان، ولا مرة مرق بمرحلة مشابهة للمرحلة اللي عم نمرق فيها.
هل تتوقع تجاوبا من حزب الله في هذا الإطار؟ وهو يقول
اللحظة
أنه سيدخل إلى حوار من دون شروط مسبقة، فيما النائب علي حسن خليل يؤكد أن مرشحهم لا يزال سامان فرنجية.
موقف كتير دقيق، هو مش مطلوب حتى ينفهم التخلي مسبقا عن مرشحهم، بس كمان مش مطلوب أنه نحن منروح على الحوار كمان متمسكين بمرشحنا. الحوار هو بده يؤدي لنتيجة، منه شرط، ما حدا بيروح بشروط مسبقة، لا نحن ولا هني ولا غيرنا، بس كمان بده يكون عندنا الاستعداد منضل نحن كلنا بمحلنا قابلين لحتى نوصل لنتيجة، بهمنا بالآخر نوصل لنتيجة.
في حال بقي التعثر الداخلي على حاله، ماذا تتوقع من حراك الخماسية؟
الخماسية كمان مع الأسف بعدنا مكاننا، عم بحكي بكل صراحة، بتحس إن كان من الخماسية أو حتى من زملائنا بتكتل الاعتدال مثل كأنه عم نعبي الوقت، ما بتلمسي بمحل في تقدم جدي. نحن وباختصار ضلينا النادي بحريتنا وسيادتنا واستقلالنا، وهلأ بعد في كتير أفريقاء بيتغنوا بهذه الشعارات، بس تبين أنه بالممارسة نحن بعدنا قاصرين مع الأسف.
ومن بكركي التي استضافت إطلاق لقاء الحرية والسيادة رؤية جديدة للبنان، أكد البطريرك ماري بشارة بطرس الراعي أنه لا يمكن للطروحات المستقبلية أن تحل مكان اتفاق الطائف، مجددا الدعوة إلى تطبيقه نصا وروحا، وأشار إلى أن الحياد من صميم الهوية اللبنانية والدستور لا ينص على دور للدين في الحكم، وقال إن لبنان تعددي ضمن وحدة الوطن.
ماليا، بقيت قرارات مجلس الوزراء حول زيادات الرواتب والحوافز موضع أخذ ورد.
إذا كان تجمع موظفي الإدارة العامة قد علق الإضراب لمدة أسبوع حتى يوم الجمعة المقبل بانتظار توضيح الحكومة لمجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري، قرر موظفو المالية إصدار موقف الاثنين يتعلق بتعليق الإضراب، الأمر الذي يعني أن رواتب القطاع العام ستتأخر أياما إضافية.
في المقابل بقي العسكريون المتقاعدون على رفضهم للزيادة، وإذا اعتبروا أن قيمتها هزيلة مقارنة لما أعطي للقطاع العام تحت عناوين مخادعة كبدل نقل والإنتاجية، طالبوا الحكومة بالبدء بعملية إصلاح الخلل ضمن 3 أشهر التي وعدت بها، وإلا الاتجاه إلى مرحلة جديدة من التصعيد تختلف عن سابقاتها بحسب بيان للعسكريين المتقاعدين.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر رأى من السرايا الحكومية أن ما حصل أمس هو جزء من علاج، مشددا على ضرورة إعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام لتدخل في صلب الراتب. أما بشأن القطاع الخاص فطالب الأسمر رئيس الحكومة برعاية اتفاق مع وزير العمل بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية.
ما حصل بالأمس من علاج هو جزء من علاج، يجب إعادة جدولة المدفوعات بالقطاع العام بطريقة أن تدخل بصلب الراتب، لأن كل هذه العطاءات لا تنعكس إيجابا على تعويضات نهاية الخدمة بالقطاع العام، وعند العسكريين بعدهم كلهم بيتقاضوا تعويضاتهم على 1500 ليرة، وهذا مطلب الاتحاد العمالي العام الأساسي اليوم.
إلى غزة 112 شهيدا فلسطينيا و1000 مصاب حصيلة مجزرة القوات الإسرائيلية التي فتحت النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإغاثية عند دوار النابلسي.
الجيش الإسرائيلي برر مجزرته بالقول إن مئات الفلسطينيين اقتربوا من قوتنا في أثناء تسلمهم المساعدات، فرد جنودنا بإطلاق النار مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا في الحادث.
حركة حماس أكدت أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا قتل الفلسطينيين في أثناء انتظارهم المساعدات ندوار النابلسي ولم يسقطوا نتيجة التدافع كما زعم الجيش الإسرائيلي. ودعت حماس محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه.
وفي أول تعليق للبيت الأبيض حذر من خطورة القصف الإسرائيلي في دوار النابلسي، لا سيما أن الفلسطينيين كانوا يتحضرون لأخذ مساعدتهم الغذائية.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة لن تقفز إلى استنتاجات بشأن ما حدث في غزة، إنما تحاول الحصول على معلومات أكثر حول الأمر، وقالت إنها طلبت من بنيامين نتنياهو فتح تحقيق في الحادث.
الخارجية الفرنسية أكدت من جهتها أن إسرائيل مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية توزيع المساعدات في غزة، وقالت لا يمكن تبرير إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في أثناء توزيع المساعدات في القطاع. هذا وعقد مجلس الأمن مساء جلسة طارئة خلف الأبواب المغلقة لمناقشة المأساة في غزة.
وشددت المقررة الأممية لمسألة الفقر وحقوق الإنسان على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة.
في الغضون قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن تكون هناك على الأرجح هدنة في غزة بحلول الاثنين المقبل، بعد أن أعلن في وقت سابق أن الهدنة ستكون بحلول 4 من الجاري.
وأمس عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة بعد مفاوضات استمرت 4 أيام حول صفقة تبادل الأسرى المفترضة، وبحسب المصادر فإن المفاوضات لم تقترب من نهايتها بعد وأنها تحتاج إلى وقت أطول.
إلى ذلك أوردت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الشباك حذر من أن الغموض بشأن القيود في القدس في رمضان خطير ويؤدي إلى تدهور الأوضاع.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن واشنطن لن تدعم أي عملية عسكرية في رفح من دون خطة تضمن سلامة المدنيين، مؤكدة أنها لم تتسلم حتى الآن أي خطة لإجلاء المدنيين من المدينة.
وفي تداعيات غزة، الحوثيون نفذوا وعيدهم بالتصعيد في البحر الأحمر، فقد قتل 4 أشخاص من جراء استهداف الحوثيين لسفينة قبالة شواطئ اليمن.
ومنذ بعض الوقت سمع دوي انفجارات قوية في مدينة نابلس وضواحيها على الساحل السوري من دون أن تعرف الأسباب. نعود إلى لبنان والملف المالي والاقتصادي، ونسأل الباحث الاقتصادي الدكتور جهاد حكيم. دكتور حكيم، صباح الخير.
صباح النور، يعطيك العافية.
شكرا. دكتور حكيم، لنبدأ بمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، لماذا التأجيل المتكرر في مجلس الوزراء تحت عنوان المزيد من درس ملاحظات الوزراء؟
هذا بدك ترجع تسأليهم للطبقة السياسية، هن معودين المماطلة وأنه يخسروا المواطن أكثر. وهذا المشروع أنا بالنسبة إلي مش يعني هو الحل السحري.
نعم.
يعني اليوم في ناس مودعين تكبدوا خسائر كتير كبيرة على السنين يلي قطعت، واضطروا يسحبوا ودايعهم يلي هي كانت كتير صغيرة كرمال يتحكموا، وهو دي مفروض يتعود عليهم. هي القصة مش بس انك تعملي هيكل للمصارف. يوم في عندك ناس اضطروا انه يقتطعوا من ودايعهم لانه هذا كل ما تبقى لهم، وبس ما يغيب تغيب معايير العداله. فحتى لو صار في اعاده هيكل للمصارف هذا منه هو الحل. انا بالنسبه لي الحل ان نشوف كيف بدنا نستقدم من الخارج نيو بانك ام ديجيتال بانك ام مصرف عالمي، يرجع نشوف له كيف شو هي الشروط كرمال يفتح بلبنان. لأنه ما بعتقد أنه بقى في ثقة بالقطاع المصرفي يلي كبت خسائر كتير كبيرة على المودعين، وما مبين أنه في نية أنه نعوض عليهم للمودعين. ما فيك بعد 5 سنين تقولي بدي أنا أعمل هيكلة، أم 6 سنين هيكلة للمصارف اللبنانية وأنا أتغاضى عن حقوق المودعين، وما في يقول انه هن ارتضوا انه يسحبوا ودايعهم باقتطاع. بكل بلدان العالم الناس يلي عندهم ودايع اقله 100,000 وما دون انه بيتعود عليهم. ما فيك تقولي بدي اعود عليهم هلا ل 30 سنه، لا بتعطيهم الودايع تبعهم، لانه في عندك بامريكا شيء اسمه الاف دي اي سي، كيف الضمانه على الودايع، بس تعطيهم اياهم بوقتها مش بعد 5-6 سنين وبتقول يلي سحب هو رحت عليه. لا، مبدا العداله مفروض يكون موجود. اي غياب لمبدا العداله ما بيكون اي حل، حتى لو سميتيه شو ما بتريدي.
نعم. دكتور حكيم، بالانتقال الى زيادات الرواتب الاخيره وتحديد ايام الحضور في القطاع العام، هل تتجه الحكومه من خلال هذا القرار الى اعاده هيكله القطاع؟
لا، ما مبين انه في إعادة هيكلة للقطاع. هي في مبدأ جديد كمان، هروب للأمام وفرق تسد، وما في مبدأ العدالة بين المتقاعدين والناس اللي عم بيخدموا، حتى ما في مبدأ العدالة بين اللي بيشتغلوا بالقطاع العام. يعني اللي بيشتغلوا بالمؤسسات العامة شيء، الجيش شيء تاني، المتقاعدين شيء تالت، فعم بيشتغلوا على القطعة. وما في دراسة أصلاً لنعرف قديش عدد الموظفين بالقطاع العام.
نعم.
وبالقوى الأمنية وقدي المتقاعدين، وعلى أي أساس بدنا نمول هيدي الزيادة. ما فيك تعملي كل مرة عملية تركيب أرقام وبس العالم يحتاجوا بنصير بدنا ناخد لحنا اليوم مبادرات جديدة وترقيعات جديدة. الموازنة مفروض تكون أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مش عملية تركيب أرقام. ومش معقول كمان تفرضي ضرائب بفترة الركود الاقتصادي. نحن من سنة 2018 لليوم كل سنة عنا ركود اقتصادي، واليوم تزيدي الضرائب بطريقة عشوائية وتتكلي بس على تاخدي ضرائب على الناس يلي من أجورهم والضرائب الغير مباشرة. ما بعتقد أنه رح تساعدنا أنه يكون سنة 2024 يكون فيها نمو. رح تعمق برأيي مشكلة الركود الاقتصادي، لا بل يمكن نروح فترة كساد اقتصادي طويلة الأمد.
نعم دكتور حكايم، بالحديث عن الأرقام بالنسبة إلى زيادة الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء 112 مليون، ما يشكل 45% من إجمالي الموازنة أو أكثر، وستعطى هذه الزيادات من احتياط الموازنة، ما هي التداعيات هنا؟
في ناس عم بتقول كمان رح تكون أكثر من 50%. الأرقام بالنسبة إلي أنا ما بوثق أنه اليوم أنه رح تقدر الدولة تعمل جباية قد ما هي متوقعة. اليوم إذا معروفة في مطرح معين إذا بتزيد الضرائب حسب ما بيقول لافر كيرف أنه بيجيك إيرادات ضريبية أوقات أقل حتى لو زدت الضرائب. وهيدا وغياب السنة الماضية أنه قطع الحساب، هيدا بخلينا نشكك بكل الأرقام اللي عم بتقول عنا الحكومة. وعلى أكيد هيدي قصة أنه في عنا صفر عجز، أكيد هيدا شيء غير منطقي وغير وارد. بكرارية رح تبين أنه هيدي كانوا عم بيعملوا لعبة محاسبية ما بتدل أبدا
على حقيقة الوضع. نعم، ماذا عن مصرف لبنان دكتور حكايم؟ كيف سيؤمن الرواتب بالدولار؟ هل له دور في تأمين الرواتب بالدولار؟ وهل ذلك سيهدد استقرار سعر الصرف؟ ولن نسأل عن الودائع هنا.
بقصة سعر الصرف رح أرجع أكرر لأكثر من مرة وقلتها قبل على من خلال الهوى تبع حضرتكم.
نعم.
إنه اليوم سعر الصرف ما بقى له أي أهمية لأنه الليرة اللبنانية فقدت دورها كعملة. اليوم العملة مفروض نحن بنسميها أداة لتخزين القيمة، ما حدا اليوم عم بيعمل تخزين للقيمة بالليرة اللبنانية، يعني ستور أوف فاليو، ومفروض تكون هي وسيلة للتداول. اليوم كل عملية فوق العشرة دولار عم بتصير بالدولار الأمريكي، وكل عملية تحت العشرة دولار عم بتصير باللبناني أم بالدولار، وبالتالي حتى الليرة اللبنانية ما بقى عم نستعملها وخسرت دورة، وهذا للأسف بضاعف من دور مصرف لبنان ومن السياسة النقدية. كيف بدك تعملي سياسة نقدية وما بقى عندك عملة وطنية؟ فهذا بيخفف من دوره ومن الأدوات اللي موجودة عنده لمصرف لبنان فيقدر يعمل نمو اقتصادي، تيخلق وظائف، تيكافح التضخم، لأنه نحن ما بنطبع دولار أمريكي. وهذا مشكل كتير كبير. وأنا بالنسبة إلي الوزراء السابقين والحكومة وغيرهم أدوا إلى أضعاف دور الليرة وسمحوا أنه يصير في عنا اقتصاد مدولر بشكل كامل. وكل العمليات عم بتصير بالدولار الأمريكي، وبالتالي هيدي كانت جريمة أنك تلغي بشكل كتير كبير جزء من السياسة النقدية والضعف من دوره لمصرف لبنان. وبالتالي اليوم ما عم شوف أنا هالدور يلي عم يلعبوا مصرف لبنان كرمال يخلق نمو اقتصادي، يكافح التضخم، وكمان انه يخلق فرص عمل.
نعم، شكرا للباحث الاقتصادي الدكتور جهاد حكيم.
والان الى صفحة الاحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحيانا لسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
كان في هذه النشرة الجنوب على سخونته وشهيدان جديدان في بليدة، بايدن قلق من عملية إسرائيلية برية في لبنان، نتنياهو سنقضي على حزب الله والحزب سترون الأعظم، ميقاتي تفاهم رمضان سيطلق مفاوضات الدهدئة وأوكستين آتن، سفراء الخماسية في السرايا اليوم، البخاري زار معوض وكتلة الاعتدال عند حزب الله الاثنين، فضل الله لحوار من دون شروط مسبقة وحسن خليل لن نتخلى عن مرشحنا، زيادة الرواتب بين تعليق إضراب العام وانتظار قرار المالية، والعسكريون المتقاعدون رفض ومواجهة، مجزرة غزة تعرقل الهدنة، وبايدن يتراجع عن موعد الاتفاق.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.